بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، والسلام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التفصيل في الإجزاء، والتفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية عليه الرحمة بين الأمارات والأصول، فذكر بأنه بالأمارات يأتي حديث الإجزاء وعدم الإجزاء، أما في الأصول فلا يأتي حديث الإجزاء وعدم الإجزاء باعتبار أنه في الأصول سوف يكون هناك نوع من التصرف فيما هو شرط. في الأصول كقاعدة الطهارة والحلية تتصرف في الشرط والجزء، يعني أن يكون هناك جزء لشيء وأنا أستدل عليه بشيء، وأن يكون هناك مثل الطهارة، فالتصرف حينئذ سوف تكون أدلة الأصل حاكمة على أدلة الشرطية، على أدلة شرطية الطهارة، وتكون موسعة لها، وهذه الحكومة هي حكومة توسعة، فتوسع في دليل الشرطية. وشرطية الطهارة سوف تشمل الشرطية الواقعية والشرطية الظاهرية، ويكون الإنسان قد أدى وظيفته عندما بنى على أصالة الطهارة وصلى في هذا الشيء النجس الذي هو في الواقع نجسا وليس طاهرا. وهذا الكلام أما في الأمارات، لا، الأمارات هي كاشفة وهي طريق للواقع وكاشف عن الواقع، فغرضها الواقع، فإما أن تصيب وإما أن تخطأ، فإذا أصابت فقد حصلت الواقع، أما إذا أخطأت فهذا نحتاج إلى دليل من الخارج يدلنا على الإجزاء، وأن هناك حكم قام مقام حكم، فهل يكون هذا الحكم الثاني مجزيا عن الحكم الأول الواقعي أم لا. السيد رحمة الله عليه يشكل على ما ذكره صاحب الكفاية بإشكالين. الإشكال الأول هو إشكال نقضي، هذا الإشكال النقضي بأنه اللي ذكرته في باب الصلاة صحيح، أن هناك طهارة ظاهرية وهناك طهارة واقعية، والطهارة الظاهرية مجزئة ونقول بالإجزاء مثلا، لكن في غير باب الصلاة كما في الوضوء اللي مر معنا في مسائل الوضوء قبل قليل، أنه إذا توضأ بماء كان يشك في طهارته وبنى على أصالة الطهارة أو بنى على استصحاب الطهارة السابقة، ثم تبين له أن هذا الماء نجس، فهل يحكم بصحة وضوئه؟ أو كان هذا الشخص مالكا لإماء، أو كان هذا الشخص حينئذ له ثوب النجس، النجاسة النجاسة، يعني كان عنده ثوب نجس وإجراد طهر بماء وشك في طهارة هذا الماء فبنى على طهارته وغسل هذا الثوب وطهره، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الثوب نجس، أن هذا الماء نجس، شنو يبني على طهارة هذا الثوب؟ لو يحتاج إلى أن يطهره مرة ثانية، فإذا ما ذكرته، إذن هو أجرى قاعدة الطهارة، زين قاعدة الطهارة إجراؤها في الصلاة وإجراؤها في تطهير الثوب أو إجراؤها في الوضوء، شو الفرق بيناتهم؟ إذا كانت أدلة الطهارة أو أدلة القاعدة الطهارة وأصالة الطهارة وأصالة الحلية تتصرف في دليل الشرطية مطلقا أينما كانت الطهارة شرط، فهذا لازم التصرف يكون في كل الأدلة، في كل الأدلة يكون هناك تصرف، أما هنا فلم يتصرف، بنينا نبني على نجاسة، بقاء نجاسة هذا الثوب وعدم تطهيره أولين على بطلان الوضوء ويجب إعادة وضوء إعادة الوضوء مرة أخرى. أو فرضنا في البيع في المعاملات، إذا أجينا شككنا زيد باع دارا، أنا شككت أن زيد كان مالكا لهذه الدار أم لا، أنا عندي العلم مسبق هذا قبل 10 سنوات كان مالكها، لكني شككت أنه الآن مالكها لو لا صارت عملية بيع لو ما صارت، فأستصحب بقاء الملكية، وبناء على استصحاب بقاء الملكية أصحح البيع الذي باعه، باع زيد البيت إلى عمرو. ثم تبين بعد ذلك لا، أن زيد ليس بمالك، أن زيد لم يكن مالكا. حينئذ مقتضى الحكومة التي ذكرها صاحب الكفاية للأصول ولأصالة الطهارة والحلية والاستصحاب، مقتضى هذا أن ماذا؟ أن أقول بصحة العمل، بينما لا نقول بصحة العمل. إذن الالتزام بالإجزاء الذي ذكره هو فقط في باب الصلاة، أما في بقية الموارد من العبادات والمعاملات فليس هناك إجزاء. هذا الجواب النقدي. فإذا ليس في كل الموارد، فالغرض هو شنو؟ أنت جيت قلت فرقت بين الأمارات والأصول، وقلت أنه في الأصول نقول بالإجزاء إذا كشف الخلاف، أما في الأمارات فلا نقول بالإجزاء. هنا أول جواب هو جواب النقدي، أنه ليس في كل هناك موارد لا نقول بالإجزاء، مع كون الرجوع المن بها المن إن كان إلى الأصل. هذا أولا. ثانيا، الجواب الحلي الذي يذكره المصنف السيد رحمة الله عليه، أنه أصالة الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب الذي هو على مبناك جعل الحكم المماثل تجعل أحكاما ظاهرية، رح يأتي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أنه هل يمكن الجمع بينهما أم لا يمكن الجمع بينهما، وأن هل يكون جعل الحكم الظاهري باطل أو ليس باطل، وكيف يمكن الجمع بينه، هل هناك تضاد بين الأحكام الظاهرية والباقية. يقول هذا هناك راح نذكره بشكل من التفصيل، ونذكر هناك أنه مسألة كيف يمكن الجمع بينهما، لكن إحنا قاعد نفترض أن هذا حكم ظاهري، ومعنى كونه حكم ظاهريا معناه أن هناك واقع وأن هناك حكم واقعي. هل الحكم الظاهري يعمل على تبديل الحكم الواقعي أم لا؟ هل الحكم الظاهري يعمل على تبديل الحكم الواقعي وتغييره؟ هذا لا يمكن القول به إلا على التصويب. يعني الحكم الظاهري ما دام أنا قاعد أسميه هو حكم ظاهري، فمعناه أن هناك حكم واقعي في هذا المورد، قد هذا الحكم الظاهري يوافقه وقد لا يوافقه، لكنه لا يمكن أن يبدل ذلك الحكم الواقعي ولا يمكن أن يغير ذلك الحكم الواقعي. غايتها الحكم الواقعي في ظرف الجهل به لا يمتثله ولا يجب على المكلف امتثاله باعتبار أن يكون جاهل بهذا الحكم الواقعي ومعذور من عدم امتثال ذلك الحكم الواقعي. لكن هل يمكن للحكم الظاهري أن يلغي ذلك الحكم الواقعي ويبدله؟ فحينئذ هذا القول بالإجزاء يحتاج إلى دليل ليدلنا على أن هذا الحكم قام مقام هذا الحكم. القول بالإجزاء ما دام إذا نسلم بوجود حكمين وهذان الحكمان قد يختلفان، فإذا كان هذان الحكمان قد يختلفان، إذا لابد أن اكتفاء وإجزاء وهذا الحكم مكان هذا الحكم لابد أن يبتني على ماذا؟ يبتني على وجود دليل يقول لنا بأن هذا الحكم يقوم مقام هذا الحكم. أما إذا لم يكن هناك دليل على الإجزاء فلا يكون مجزيا إلا على القول بتبدل الواقع أو انقلابه، وهذا مستحيل. إذن ما دام أن قاعدة الطهارة وقاعدة الحيل والاستصحاب بناء على مبنى هو يجعل حكما، هذا الحكم الذي يجعله في ظرف الشك، أنت شاك الآن، ففي ظرف الشك إجا الشارع جعلك حكما هو مؤدى قاعدة الطهارة والحل والاستصحاب. إذن كونه حكم ظاهري معناه أن هناك حكم واقعي، هل هذا الحكم الظاهري له القدر على تبديل الحكم الواقعي وانقلاب الحكم الواقعي إلى هذا الحكم الظاهري؟ يقول هذا غير ممكن. فإذا كان غير ممكن حينئذ إحنا نلتزم بوجود حكمين، أحدهما هو الحكم الظاهري الذي موضوعه الشك في الواقع، الجهل بالواقع، وهناك حكم واقعيا، هذا الحكم الواقعي غير مقيد بشيء. حينئذ قيام حكم مقام حكم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا كنقطة أولى وكشيء أساسي، ما دام تفترض أن هناك حكمين فلا يمكن أن تفترض الإجزاء إلا بوجود دليل خارجي، أما من نفس دليل الحكم الظاهري لا يمكن أن نقول بإجزاء عن الحكم الواقعي، لأن إجزاء عن الواقعي يعني تبدل الحكم الواقعي، لأن الالتزام بالحكم الظاهري لا ينافي أن يكون هناك حكما واقعيا. فبما أنه التصويب باطل، بما أنه انقلاب الحكم الواقعي وتبدله أيضا مستحيل، فإذا لا بد أن نقول بعدم الإجزاء. إيه طبعا لو انكشف الخلاف، يعني صاحب الكفاية هكذا قال، صاحب الكفاية قال أنت إجيت صليت بناء على أصالة الطهارة، إجيت صليت بهذا الثوب بناء على أصالة، أو إجيت اغسل ثوبك بناء على طهارة هذا الماء، هذا الماء طاهر لو نجس، جيت بنيت على طهارته ثم اغسل ثوبك فيه، هذا في غسل ثوب، في الصلاة أيضا كذلك، في الصلاة جيت بنيت على طهارة هذا الثوب أو استصحاب طهارة هذا الثوب أو بناء على حلية أصالة الحلية في هذا الحيوان أو في هذا أي شيء، أي من هذه الشروط، أصالة الحلية أو أصالة الطهارة أو الاستصحاب، فصليت بهذا الثوب ثم تبين أن هذا الثوب شنو؟ هذا ثوب نجس، فهذه الصلاة التي أديتها تكون مجزية عن الصلاة الواقعية، يعني الحكم الواقع عن الصلاة الواقعية لو مجزية، قالوا بعدم الإنسان، لأن هذا صحيح زوالك حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري وهذا الحكم الظاهري لا يلغي الحكم الواقعي، أن هناك حكم واقعي في حقك، هذا لا يلغيه ولا يستطيع أن يبدله، ونحن لا نقول بالتصويب، فحين ذن الواقع على ما هو عليه، غايته هذا الواقع أنت معذور عنه باعتبار شنو كنت جاهلا به، فلا بد أن نقول بالإجزاء. عندك دليل من الخارج يدلنا على قيام هذا الحكم الظاهري مقام الحكم الواقعي؟ ما عندي دليل. فإذا ما عندك دليل حينئذ يجب القول بعدم الإلزام. إجى صاحب الكفاية قال أنه لدي حكومة، هنا أكو شيء اسمه حكومة ظاهرية، أكو شيء اسمه حكومة، أن هذا دليل اعتبار الأصل، قام بالتصرف بدليل اعتبار بدليل الشرطية، عندنا شرطية الطهارة بالصلاة، هذه الشرطية تصرف بها وجعل هذه الشرطية على نحوين، شرطية طهارة على نحوين، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. الطهارة الواقعية يعني حالة العلم بالطهارة، الطهارة الظاهرية في حالة الشك والجهل. كأن الشارع إذا عملية الحكومة إجت قالت كأن الشارع جعل لك حكمين، حكم في حالة العلم وحكم في حالة الجهل والشك. الحكم في حالة الجهل والشك هي الطهارة الظاهرية، والحكم في حالة العلم هي الطهارة الواقعية. ف فإذا لما أكو حكومة إجا يعني إجا صاحب الكفاية منتبه إلى الإشكال الأول، أن عندي حكم ظاهري وعندي حكم واقعي، ولا بد أن يكون هناك دليل دال على الإنساء حتى يحل هذه الإشكالية. إجا ماذا قال؟ قال بعملية الحكومة، قال بالحكومة، وأن الحكومة وأن هذا الدليل دليل اعتبار الأصل دليل اعتبار الأصل والقاعدة يتصرف في دليل الشرطية أو الجزئية، ويجعل دليل الشرطية أو الجزئية شاملا لموردين، مورد العلم بالواقع ومورد الشك والجهل بالواقع. في مورد الجهل في مورد العلم بالواقع الطهارة الواقعية هي الشرط، في مورد الشك والجهل في الواقع الطهارة الظاهرية هي الشرط. فجعل فقال بالحكومة. المصنف يقول الحكومة على نحوين، تارة تكون حكومة ظاهرية وتارة تكون حكومة واقعية وحقيقية. الحكومة الواقعية والحقيقية هي الحكومة التي تساوي بين الحاكم وبين المحكوم، فعندما يتصرف به يتصرف به حقيقة، ويجعل كل الأحكام مرتبطة بالحاكم بالدليل الحاكم. يقول هذه الحكومة حكومة الحقيقية هي الحكومة التي يكون الدليل الحاكم فيها مهيمن على الدليل المحكوم في كل الحالات، في حالة العلم والشك والجهل. أما لما نشوف دليل حاكم لكن حكومته في حالة الشك والجهل، معناه في حالة العلم هو ليس بحاكم. لما ليس بحاكم معناه شو؟ معناه أن الواقع على ما هو عليه، أن الواقع لم يتغير. هذه الحكومة الظاهرية ليست بمنزلة الحكومة الواقعية. يا كيف نعلم أن هذه الحكومة الظاهرية؟ يقول لأن الشارع هو أجل لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم. يعني أنت في حالة عدم العلم، في حالة عدم العلم تعامل على أساس أنه طاهر، لكن إذا علمت أنه قذر، زين علمت الآن علمت، لكن متعلق العلم شنو هو؟ قذارته قبل ساعة. علمت أنه قذر، لكن متعلق العلم قذارته الآن فقط، لو قذارته قبل ساعة كان قذرا. تعلق العلم بما هو ماض، فهذا معناه شو المعنى؟ أن هذه القاعدة لا تلغي الواقع ولا تستطيع إلغاء الواقع حتى مع الحكومة. الحكومة الظاهرية لا تنفي وجود الحكم الواقعي، مو مثل الحكومة الواقعية. الحكومة الواقعية يكون تصرف في الدليل المحكوم في كل حالاته، في حالة العلم والجهل والشك. أما لما يكون تصرف في حالة الشك والجهل معناه شنو؟ معناه أن مقيد بالجهل أم الواقع. فإذا انكشف الواقع وماكو جهل، فمعناه أن هذا الحكم كان باطلا، فمعناه عدم الإجزاء. فيقول الحكومة الواقعية هي التي تجعل قائم مقام تماما، ويكون الدليل الحاكم قائم مقام هذا الدليل المحكوم ومهيمن عليه في كل حالاته. أما لما تكون الحكومة في حالة الجهل والشك فقط، معناه أن هذه حكومة ظاهرية، وهذه الحكومة الظاهرية شنو يعني؟ يعني مقيدة في حالة الجهل بالواقع. فإذا علمت بالواقع الحكومة تنتفي. فأنت الآن علمت بنجاسة هذا الثوب قبل ساعة، أو بنجاسة هذا الماء قبل ساعة، فهذا مقتضى شنو؟ مقتضى عدم الإجزاء، لأن الدليل لا يحكم في صورة العلم. في صورة العلم هذا الدليل بعد ما له قيمة. وهذا معنى أن هذه الحكومة حكومة ظاهرية، وبالتالي فالآثار تترتب على هذا الحاكم وهو الطهارة في حالة استمرارية الجهل، أما في حالة ارتفاع الجهل فالواقع هو الذي يكون حاكما. بأي شكل؟ أي دليل؟ دليل قطعي، دليل قطعي. أنا شفت النجاسة، أنا بنيت على استصحاب الطهارة في هذا الثوب وصليت، بعدين لا شفت النجاسة، وهي النجاسة قديمة، أعلم أنها قديمة، بطل. أو علمت بأن هذا الماء، بأن هذا الماء أجى تواتر 10، قال يا با هذا 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 ماي، ولغ به الكلب مثلا، هذا الإناء اللي أنت استعملت فيه تطهير هذا الثوب أو ما شابه ذلك، فأعلم بالنجاسة. فإذا الكلام أنه هذا الاستصحاب أو هذا أنت علمت بأي دليل، علم صار عندك علم، صارت علم بالبطلان. لما صار هناك انكشف الخلاف، لما انكشف الخلاف إذا ذلك الحكم الظاهري بعد ما له قيمة، ذلك الحكم الظاهري بعد ما له قيمة، لما ما له قيمة حينئذ لا يكون هناك دال على الالتزام. فلذلك الحكومة التي ذكرها صاحب الكفاية لا تنفع في الإجزاء ولا تكون مفيدة لإثبات الإجزاء. نعم، في خصوص الصلاة قام دليل من الخارج على الإجزاء، أما في الوضوء فما قام دليل من الخارج على الإجزاء كما لاحظنا، في تطهير الثوب ما قام دليل من الخارج على الإجزاء، في باب المعاملات ما قام دليل من الخارج على الإجزاء. فحينئذ معناه أن هذه الحكومة، فإذا على القاعدة الحكومة الظاهرية لا تكون نافعة في إثبات الإجزاء، وإنما يبقى الأمر ليس مفيد للإجزاء لعدمه، لأن الحكومة الظاهرية معناه أن هذا الحكم ثابت ما دام جهل، فإذا ارتفع الجهل وزال الجهل حينئذ يرتفع ذلك الحكم الظاهري. فإذا التفصيل اللي ذكر صاحب الكفاية في التفصيل بين الأمارات والأصول أنه في حالة الأمارات نقول بعدم الإجزاء، وفي الأصول نقول بالإجزاء، واستدل بذلك استدل على الإجزاء بالحكومة. السيد رحمة الله عليه يقول بأن هذا التفصيل غير صحيح وغير تام. لماذا هذا التفصيل غير تام؟ يقول باعتبار أن الحكم الظاهري لا ينفي وجود الحكم الواقعي، هذا أولا، وأن الحكومة هي حكومة ظاهرية وليس حكومة واقعية، فتكون الخلاصة على ذلك. تفصيل صاحب الكفاية غير تام. التفصيل السابق اللي ذكره وهو في الأمارات، أن الأمارات إما أن تكون على نحو الطريقية أو على نحو السببية، ذكر السيد بأن الأمارات إذا كانت على نحو الطريقية فالقاعدة هي عدم الإجزاء، وإذا كانت على نحو السببية، فإذا كانت السببية الأشعرية أو كانت السببية المعتزلية فنقول بالإجزاء، وإذا كانت السببية على نحو المصلحة السلوكية فنقول بالإجزاء في الوقت وعدم فنقول بعدم الإجزاء في الوقت وبالإجزاء بعد خروج الوقت، يعني في القضاء، فنقول بالإجزاء بالقضاء. فإذا بناء على بأنه بكذا أو كذا، فإذا بناء تفصيل صاحب الكفاية باطل، التفصيل بين الطريقية والسببية له وجه. فإذا أنا أجيت صار عندي شك، إذن على بعض الوجوه تكون الأمارة القائمة على شيء مفيدة للإجزاء تقتضي الإجزاء، يعني الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر على طبق الأمارة يقتضي الإجزاء، وعلى بعض الوجوه لا يقتضي الإجزاء. فإذا صار عندي شك أن هذه الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية أو على نحو السببية، ولم أصل إلى نتيجة معينة، ولم أصل إلى نتيجة معينة، وأديت أنا هذا العمل على طبق الأمر. إجا قام خبر على أن السورة جزء من الصلاة، وأديت العمل على طبقها، وما أدري أن هذه الأمارة طريق حتى نقول بعدم الإجزاء ثم انكشف الخلاف، أو أنها ليست بطريق، أو أنها سبب، وبناء على السببية، السببية الأولى أو السببية الثانية تكون مجزية. حينئذ صار عندي هذا الإشكال، أنه ما أن هذه الأمارة، لا أعلم أن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية أو نحو السببية، ولم أصل إلى نتيجة. ما هو الأصل العمل الذي يمكن أن يرجع إليه؟ هل الأصل العملي هو الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ صاحب الكفاية يقول إحنا نفرق ما بين الأصل العملي الذي يرجع إليه في القضاء أو في الإعادة في أثناء الوقت. في القضاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وأشك أن أنا أديت العمل، لأن أريد الأصل العملي. الأصل العملي إما البراءة وإما الاشتغال. هنا أشك في وجود تكليف جديد علي بعد انتهاء الوقت، أشك لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فيكون شكا في تكليف زائد. فإذا كان شك في تكليف زائد، فحينئذ أصالة البراءة هي الجارية. أما إذا كان الشك في أثناء الوقت، إذا كان الشك في أثناء الوقت، فنقول بالاشتغال. لماذا؟ لأن ذمتي مجبولة بوجوب أن أتي بصلاة الظهر التامة للأجزاء والشرائط. ذمتي مجبولة، أشك أن هذه الصلاة التي أتيت بها على طبق هذا الأمر، على طبق هذا الشيء، هل هي وافية؟ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فعندما لا يكون هناك فراغ يقينيا، فالقاعدة هي ماذا؟ هي الاشتغال. فيجب إعادة الصلاة، يجب إعادة الصلاة تامة الأجزاء والشرائط عندما ينكشف الخلاف. فالأصل العملي، فالأصل العملي الجاري في الوقت هو الاشتغال، وبعد الوقت في القضاء يكون الأصل العملي الجاري هو البراءة. هذا ما ذكره المحقق الآخر، لكن المصنف يقول بأنه ما ذكره بالنسبة إلى القضاء، نعم صحيح، القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فأشك في تكليف زائد، وحينئذ هذا يكون الشك في التكليف الزائد يكون مجرى للبراءة. أما ما ذكره في الاشتغال في أثناء الوقت والإعادة، فهذا إن شاء الله يأتي الحمد لله. والحمد لله.
فقط الإعادة
لا يقول يركب الإجزاء